بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه، فزوروها فإنها تذكر الآخرة. قال أبو عيسى: حديث بريدة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وهذا حديث رواه مسلم أيضا بدون قول فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه، لكن ورد بلفظ آخر. هذا الحديث يدل على أن زيارة القبور أنها مشروعة، نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام أولا سدا لباب الشرك، لأن أهل الجاهلية كانوا يشركون بعبادة الأموات، فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة المقابر سدا للباب، لأن هذا أكبر باب يؤدي للشرك، الغلو في قبور الصالحين، فسد الباب وحسم المادة حتى رسخ الإيمان في قلوب الصحابة رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك رخص لهم في زيارة القبور لما فيها من المصلحة للأحياء والأموات. الزيارة الشرعية فيها مصلحة للحي أنه يتذكر الآخرة ويدعو لإخوانه الأموات فيثاب على دعائه ويتذكر الآخرة، والميت ينتفع بدعاء الحي، ففيها مصلحة للأحياء وللأموات. هذا الحديث من أصرح الحديث على النسخ، لأن النسخ قد يفهم صريحا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما في إشكال، هذا أوضح ما يكون من النسخ، هذا ما في خلاف أنه نسخ واضح. أحيانا يكون درجة ثانية يكون من كلام الصحابي ولا يخالف صحابي آخر، يقول كان كذا ثم أذن لنا، هذا تصريح من الصحابي بالنسخ، مثل قول أبي بن كعب رضي الله عنه: كان عدم الغسل من العلاج رخصة في أول الأمر ثم أمرنا بالغسل، يعني كان في أول الأمر أن من جامع ولم ينزل ولو أولج أنه لا يجب عليه الغسل، ثم بعد ذلك وجب، قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مس الختان والختان فقد وجب الغسل. هذا تصريح من الصحابي رضي الله عنه. الحديث الأول: إنما الماء من الماء، هذا في أول الأمر، ثم صرح أبي رضي الله عنه أنه منسوخ. إذا لم يكن صريحا من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو من قول الصحابي وتعارضت الأدلة، هنا يصار للنسخ إذا لم يمكن الجمع، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: إذا عرف التاريخ فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم، إذن لا يصار للنسخ إذا لم يأتي صريحا إلا بهذين الشرطين: لا يمكن الجمع وجه من وجوه، ويعرف التاريخ فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. قوله فزوروها، هذا أمر، هل هو على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب ولا على سبيل الجواز؟ ما الصارف له عن الوجوب؟ أن الأمر بعد النهي أو الأمر بعد الحظر لفك الحظر، يعني إزالة المنع، ولا يدل لا على وجوب ولا حتى على استحباب، مثل قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. هل نقول الصيد بعد الإحلال مستحب؟ لا، لا شك أنه ليس بواجب، هذا ما في إشكال، لكن هل نقول الأمر بعد الحظر للاستحباب؟ حتى هذا لا، غير صحيح، نقول الأمر بعد الحظر لإزالة الحظر فقط، ويرجع الأمر إلى ما كان قبل الحظر. الصيد مباح ثم حرم حال الإحرام، وفك الحظر بعد التحلل فيرجع إلى أصله وهو الإباحة. إذن القول بأن الأمر بعد الحظر للاستحباب غير صحيح، هذا غير مسلم. الأصح أن يقال الأمر بعد الحظر لإزالة الحظر، ويعود الأمر إلى ما كان. إذن هنا لفك الحظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة المقابر، يعني حرم الزيارة في أول الأمر ثم أباح بذات الحظر. لكن المعروف عند جمهور أهل العلم أنه على سبيل الاستحباب لتعليل، فإنها تذكر الآخرة، تذكر الآخرة مطلوب فتصير مستحبة، لا لأجل الأمر إنما لأجل ما ذكر من الفوائد، فإنها تذكر الآخرة، وفي رواية تذكر الموت. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالإكثار من ذكر الموت، كما جاء عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت. إذن تذكر الموت مطلوب لما فيه من المصلحة العظيمة، الانكفاف عن الذنوب والاستكثار من الطاعات استعدادا للقاء الله تبارك وتعالى. إذا الزيارة الشرعية أن يأتي الزائر يسلم على الأموات ويدعو لهم، ولا يفعل أي شيء من العبادات التي لم ترد. لا يجوز له أن يتقصد الدعاء، يأتي للمقبرة عند قبر معين ليدعو الله، يعتقد أن الدعاء عند القبر أقرب للإجابة، هذه بدعة، هذا في تعظيم للميت واعتقاد أن قبره فيه بركة سبب لإجابة الدعاء، هذا نوع من البدع. لكن لو دخل المقبرة ورق قلبه ودعا لنفسه وللأموات فلا حرج. النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن تذكر الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام دعا للأموات كما في حديث عائشة رضي الله عنها لما ذهب إلى البقيع ورفع يديه 3 مرات يدعو لأهل البقيع، ما في مانع، لكن بشرط ألا يتقصد الذهاب إلى المقبرة لأجل الدعاء كما يفعله بعض المبتدعة، يرى أن الدعاء عند قبر معين أنه سبب لإجابة الدعاء، هذا الآن بدعة، لأنه يعتقد أن هذا القبر فيه بركة بسبب هذا الميت المدفن، يقول هذا قبر ولي فلان، الدعاء عند قبره مستجاب لفضيلة هذا الميت، هذه البدعة. أو يقرأ القرآن عند قبر الميت كما يفعل بعض الناس، يذهب ويقرأ القرآن يعتقد أن الميت ينتفع بالقراءة وأنه يسمع القراءة وينتفع، هذا كله من البدع. الزيارة الشرعية يذهب يسلم، ولا بأس أن يأتي لشخص معين يعرفه، يأتي من قبل وجهه يسلم عليه ويدعو عموما للأموات ولنفسه، ما في بأس، يستقبل القبلة إذا أراد الدعاء هذا لا حرج فيه، بدون اعتقاد أن الدعاء مستجاب عند القبر. لا ما يصلح حد الشرك، لأنه يدعو الله، يدعو الله لكن يعتقد أن هذه البقعة فيها بركة، وهو لو دعا الولي هذا لا شك أنه شرك أكبر، لكنه هو الآن يدعو الله مخلصا له الدين، ما دعا مع الله غيره فلم يشرك مع الله، لكنه ابتدع في تحديد مكان يعتقد فيه فضل، مثل لو حدد وقتا للدعاء الزمان والمكان والصفة، كل هذه من البدع، هذه تسمى بدعة زمنية وهذه بدعة مكانية، يعتقد أن المكان الفلاني له فضل. يقول ابن تيمية رحمه الله لو أتى إلى سارية أو حانوت يظن أن الدعاء عنده له فضل وأنه مستجاب صار هذا من البدعة، أنه خصص هذا المكان بفضل لم يرد، هذا من البدعة، بدعة مكانية تعظيم لهذا المكان. باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث صحيح، وهو الدليل على تحريم زيارة النساء للقبور. المؤلف تسامح قال كراهية، والمسألة فيها خلاف، لكن الصحيح أنه يحرم على النساء زيارة القبور. ما الدليل؟ نقول الدليل هذا الحديث لعن الله، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. إذن هذا اللعن يدل على أنه كبيرة، كل عمل فيه لعن أو غضب أو نار أو ليس منا أو لا يدخل الجنة أو حد، هذا هو ضابط الكبيرة، ما فيه وعيد بأي صيغة أو حد كحد السرقة والقذف ونحو ذلك فهو من الكبائر. إذن هذا يدل على أنه من الكبائر. هل نقول إن هذا منسوخ بحديث بريدة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؟ بعض العلماء قال هذا منسوخ بحديث بريدة رضي الله عنه، لأنه عام، فزوروها يشمل الرجال والنساء. هل هذا الاستدلال صحيح؟ ليس بصحيح. رده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، وقالوا هذا الاستدلال غير صحيح. ما وجه ذلك؟ يعني ذكروا أكثر من وجه في رد هذا الاستدلال. قالوا: أو لأن حديث بريدة رضي الله عنه فزوروها عام ولا خاص؟ عام، يشمل الرجال والنساء. وحديث ابن عباس هذا خاص ولا عام؟ خاص بالنساء. وإذا تعارض الخاص والعام يمكن الجمع ولا يمكن؟ يمكن الجمع، يقدم الخاص، فلا يمكن يصارج النسخ مع إمكان الجمع. الجمع ممكن بدون تكلف. نقول فزوروها هذا لفظ عام، ولعن الله زورات القبور خاص بالنساء، فلا نسخ، لأن النسخ إبطال لأحد النصين بدون دليل. إذن هذا وجه. الوجه الثاني أنه لو قلنا أنه منسوخ لقلنا إنه يستحب للنساء زيارة القبور، ولا لا؟ لأنه هذا منسوخ ويدخلنا في العموم، وسبق أن زيارة القبور مستحبة عند جمهور أهل العلم، ولم يقل أحد من أهل العلم باستحباب زيارة النساء للقبور. يعني منهم يقول أنها جائزة، منهم يقول مكروهة، منهم يقول محرمة، ولا قائل بالاستحباب. إذا نقول هذا ذن تناقض، كيف تقولون إن حديث ابن عباس رضي الله عنه منسوخ بقول فزوروها، ثم لا تقولون إنه مستحب؟ إذا قلتم إن حديث ابن عباس منسوخ وأن حديث بريدة فزوروها يشمل النساء، إذن هن والرجال واحد، يستحب، لماذا تقولون بالاستحباب؟ فإذا هذا تناقض الآن. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن زيارة النساء للقبور فيها محاذير، ليست كزيارة الرجال، فيها عدة محاذير. المحذور الأول أن المرأة سريعة العاطفة، قليلة الصبر، ضعيفة العقل في الغالب، يعني في الغالب، فإذا جاءت إلى المقبرة ربما ناحت، حصل منها شيء من النياحة، والنياحة معروفة في النساء أكثر من الرجال، كانوا يستأجرون النائحة في الجاهلية من أجل أن تنوح على ميتهم بالأجرة، يستأجرونها وتبكي وتنشر شعرها وتدعو بالويل والثبور، ومعروف النياحة في النساء، يندر من ينوح من الرجال لقلة صبر المرأة. فإذا جاء النساء إلى المقابر تذكرت الميت، فربما حصل منها شيء من النياحة التي يتضرر بها الحي والميت، هي تقع في كبيرة والميت يتضرر أيضا ببكائها، لأنه يعذب ببكاء الحي كما سبق. ثم أيضا لو خرج النساء لزيارة القبور ذهبت الحكمة ويتذكر الآخرة، أنه إذا وجد النساء في المقابر وجاء الرجال للزيارة واجتمع الرجال والنساء في المقبرة، ما الذي يحصل في الغالب؟ تذهب العبرة ويتعلق الرجل بالمرأة، حتى لو لم يعني يحصل شيء كبير، يكفي أنه يرى النساء، هذه متبرجة وهذه لابسة ضيق وهذه كذا وهذه كذا، لأنه لابد مع مر الزمن يوجد التساهل، وهذا يعني معروف في النساء، هذه تلبس الضيق وهذه تكشف وهذه كذا وهذه تساهل تأتي بدون محرم، فربما كانت المقبرة مجمعا للتعارف والمغازلة ونحو ذلك التي عكس المقصود، كما يحصل في الأسواق، إذا اجتمع الرجال والنساء في الأسواق حصل الشر، فهذه فتنة، اجتماع الطرفين هذه فتنة، قد تخرج مرة بدون محرم، تخرج متعطرة، تخرج متزينة، تخرج متبرجة، ويأتي ضعاف الإيمان للمقبرة من أجل تصيد النساء فتذهب الحكمة من ذلك. ويؤيد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى النساء عن اتباع الجنائز، وهذا ثابت في الصحيحين، حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن اتباع الجنائز. طيب، قد يقول قائل كيف الجواب عن حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة تبكي على صبي لها وفي رواية عند قبر، فقال اتق الله واصبري، ولم ينقل أنه أنكر عليها مجيئها للقبر، فهذا من أدلة الجواز. ها؟ يحتمل أنه قبل النهي. كيف قبل النهي؟ قبل النهي الأول، قبل النهي الأول. طيب، في احتمال ثاني، أنه أنكر عليها ولم ينقل اكتفاء بحديث ابن عباس رضي الله عنهما. إذن هذه باختصار يقال قضية عين يدخلها الاحتمال، وإذا تعارض نص صريح مع قضية عين ماذا يقدم؟ بلا شك يقدم النص الصريح، لعن الله زوارات القبور، هذا نص صريح، وهذا هذه قصة واقعة قضية عين. يمكن أنه تعدى جزاك الله خير، ولا نجيب لك مخدة وبطانية، اجلس جالس ما يصلح كذا، درس علم ما يصلح تنسده، فنقول هذه قضية عين، الله أعلم، قد يكون أنكر عليه ولم يقله الراوي، قد يكون قبل النهي، في عدة احتمالات، فلا تصلح معارضة للنهي الصريح، النهي الصريح ما في احتمال وهذه فيها احتمال، إذن ما يمكن أن يعارض الصريح بقضية عين محتملة. طيب، لعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، ولا قبل هذا في إراد آخر وهو حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم، لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى البقيع ودعا لأهل البقيع، في حديث طويل، قالت عائشة رضي الله عنها في آخر الحديث: يا رسول الله ماذا أقول لهم؟ يعني للأموات، فعلمها: قل السلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين إلى آخره. فقالوا: هذا دليل على جواز زيارة النساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمها ما تقول، أقرها وعلمها، لو كان حراما لقال: لا يجوز لك أن تزوري أصلا. وهذا الحديث رواه مسلم، فكيف الجواب عنه؟ نعم. هذه مسألة خلافية، هل يشرع أن يقال في الطريق إنسان مار على المقبرة من الخارج أو لا يشرع إلا إذا دخل؟ هذه مسألة خلافية، فصعب أننا نوجه الحديث في مسألة، بعض العلماء يقول لا يشرع أن يدعو خارج المقبرة وهو مار، لأن الحديث جاءت في الدخول، النبي عليه الصلاة والسلام دخل المقبرة فقال وسلم عليهم لأنه دخل، أقبل عليهم بوجهه كما سبق، فصعب أن نوجه الحديث في مسألة خلافية، للمخالف أن يقول أنا لا أسلم أنه يقال خارج المقبرة عند المرور، هذا دعاء يقال عند الدخول، فلا يصلح هذا الجواب. نقول إذا تعارض حديثان، حديث على البراءة الأصلية، لأن الزيارة كانت مباحة قبل النهي الأول، كانت مباحة على البراءة الأصلية ثم نهى عنها ثم رخص بالنسبة للرجال، والنساء نهى مرة واحدة، لعن الله زورات القبور، يعني كان مباحا قبل النهي ثم نهى. وإذا تعارض حديثان أحدهما على البراءة الأصلية والثاني ناقل عن البراءة الأصلية، ماذا يقدم؟ يقدم الناقل، لأن الأول يحتمل أنه قبل النهي، ما دام فيه احتمال فيبطل في الاستدلال، هذه قاعدة، الدليل إذا دخل احتمال بطل به الاستدلال، أنه محتمل أن يكون قبل النهي فيحمل على ما قبل النهي كما ذكره صاحب فتح المجيد وجهه بهذا. إذن نقول هذا الحديث هو العمدة في تحريم الزيارة للنساء، لكن فيه إشكال وهو قوله زوارات، هذه الآن صيغة مبالغة، ما قال لعن الله زائرات القبور، قال زوارات، هذه صيغة مبالغة، فكيف توجه؟ بعض العلماء قال يحرم إذا أكثرت من الزيارة، لأن الحديث فيه صيغة مبالغة، فمن زارت مرة ومرتين فلا يصدق علينا زوارة، الزوارة هي تكثر الزيارة، فبعض العلماء ذهب إلى هذا وقال يحرم إذا أكثرت منه المرأة ولا يحرم إذا زارت مرة مرتين في العمر، هل هذا التوجيه صحيح؟ نقول هذا غير صحيح، لأنه لا يوجد عمل في الإسلام إذا فعله الإنسان مرة مرتين يكون حلالا وإذا أكثر منه صار كبيرة من كبائر الذنوب، ما في، شرب الخمر هل يجوز مرة مرتين لأنه من الكبائر؟ لا، قل عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام، فيحرم حتى القليل الذي لا يسكر، فلا لا يمكن أن يكون العمل حراما ومن كبائر الذنوب وإذا عمله مرة مرتين يجوز، الربا يجوز أن يرابي مرة مرتين، وكذلك الزنا والسرقة وكل المحرمات والكبائر، ليس هناك عمل يعني إطلاقا يجوز فعله مرة مرتين وإذا أكثر منه صار كبيرة، مستحيل، ما في عمل، فدليل على أن هذا غير صحيح. إذن كيف نوجه صيغة المبالغة هذه لعن الله زوارات القبور؟ نقول هذا ينطبق على العدد الكثير الذي يزور المقبرة، وهذا كأنه يعني هذا خبر من النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيزور المقابر عدد كثير من النساء، ولذلك لعنهم، لعن الله زوارات القبور. والشيء إذا كثر يأتي بصيغة مبالغة حتى لو كان مرة واحدة، وله نظير في القرآن، ما من يذكر لنا آية فيها صيغة مبالغة للكثرة وليس للتكرار؟ مثل إيش؟ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، الأبواب هل تفتح وتغلق مرارا ولا مرة واحدة؟ طيب لماذا جاءت بصيغة مبالغة؟ لكثرة الأبواب، لكثرة الأبواب التي فتحت، وفي أيضا قوله تعالى وغلقت، لا هذه نعم غلقت، ما قال أغلقت، غلقت الأبواب، هل معناه غلقت الباب الواحد مرتين وثلاث وأربع وخمس؟ لا، غلقت الأبواب، جاءت صيغة مبالغة لكثرة الأبواب، كل باب يغلق مرة، فإذا مفتحة لهم الأبواب، هذه مثال على أن صيغة المبالغة تطلق على الكثرة، ولو كان كل واحد لم يفعل إلا مرة. إذن هذه صيغة لعن الله زورات القبور، أي لعن الله النساء الكثيرات التي يزرن القبور، هذا هو الواقع، تجد كثيرا من النساء اليوم يزرن القبور، فإذن نقول لا إشكال في صيغة المبالغة توجه بهذا. في حديث لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، لكن الحديث فيه ضعف، في صالح مولى التوأمة يعني يضعف في الحديث، بعضهم يقول حديثه لا ينزع عن درجة الحسن، لكن المعروف أنه فيه ضعف، لكن هذا الحديث سنده صحيح، كل رجاله ثقات. حدثنا قتيبة أخبرنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة، حديث صحيح ليس فيه علة، وذاك في صالح مولى التوم في ضعف، لكن أقول يكفي هذا الحديث. مزورات يطلق على الكثرة، ولو كانت كل واحدة لم تزر إلا مرة واحدة. باب ما جاء في الزيارة للقبور للنساء. حدثنا حسين بن حريث أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عبد الله، هذه علة في الحديث لأن ابن جريج مدلس وقد عنعنه، قال عن عبد الله ابن أبي مليكة قال توفي عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما بالحبشي، قال فمكان قريب من مكة، قال فحمل إلى مكة فدفن فيها، فلما قدمت عائشة رضي الله عنها أتت قبر عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما فقالت وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة مع، يعني مع بعض، يعني هذا يرثي مالك بن ويرة أخوه تميم، يرثي مالك بن ويرة الذي قتله خالد بن الوليد في غزوة بني جذيمة، ولها قصة معروفة. ثم قالت والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك، يعني هذا دليل على جواز الزيارة، لأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر عبد الرحمن، قالت لو شهدتك ما زرتك، هذا كأنه تفسير الحديث الأول عن الله زورات القبور، أنه يعني كان عائشة فهمت من هذا الحديث أن اللعن في الإكثار، وإذا قال لو شهدتك ما زرتك، ولكن رأت أن الزيارة المرة ما تضر لأنها ما شهدته، لكن لو شهدته ما زارته. لكن نقول هذا أولا أنه ضعيف، وثانيا أنه فهم لعائشة وفهم الصحابي ليس حجة، ولا سيما إذا خلفه غيره فلا ليس حجة، لأن الصحابي إذا فهم فهما فهو كغيره من أهل العلم، قد يخطئ وقد يصيب، إلا إذا اجتمع الصحابة على قول ولم يخالف، قال أحد قوله ولم يخالف أحد، هذا يكون حجة، لأنه من باب الإجماع السكوتي، إذا قال صحابي قولا واشتهر، مثل لو قالوا على المنبر واشتهر هذا القول ولم ينكر، هذا يدل على أن البقية أقروا، لأن الصحابة رضي الله عنهم لا يسكتون على الخطأ، فلو كان هذا القول خطأ لما سكتوا لا أنكروا، لكن لا بد أن يكون اشتهر، قاله في جمع أو على المنبر وسكت بقية الصحابة رضي الله عنهم عن إنكار، هذا يكون حجة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لا يسكتون على الخطأ. باب ما جاء في الدفن بالليل. حدثنا أبو كريب محمد بن عمرو السواق قال أخبرنا يحيى بن اليمان عن المنهال بن خليفة عن الحجاج بن أرطات، هذا ضعيف، الحجاج ضعيف أيضا، وفيه المنهال بن خليفة قال في الحياة قال الشارح ضعيف، الحديث في أكثر من علة، عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة وقال رحمك الله إن كنت لأواها تلاع للقرآن وكبر عليه أربعا. قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن، يعني الترمذي كما معروف متساهل في التحسين، خصوصا التحسين، يقول الترمذي يتساهل في التحسين، ولا سيما إذا كان الحديث له شواهد، أنه يحسن بالشواهد، والدفن ليلا له شاهد، كما ذكر الألباني، حسن أيضا الألباني له شاهد عند ابن ماجه فحسن الدفن ليلا، لكن الإدخال من قبل القبلة هذا ضعيف، ليس له شاهد فهو ضعيف. وسبق لنا أن السنة أن يسل من عند رجلي القبر، وتكلمنا في المسألة هذه فيما مضى. إيش معنى من عنده؟ فأخذ من قبل القبلة، يعني أن الميت وضع بمحاذاة القبر من جهة القبلة، ثم أدخل مرة واحدة رأسه عند رأس القبر ورجلاه عند رجل القبر، يعني مخالف للسل. ولكن الحديث ضعيف، والسل جاء من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال من السنة، والصحابة قال من السنة فهو مرفوع. قال البيهقي بسند صحيح، وراه أبو داود وقال البيهقي وقال سنده صحيح، وكل هذا سبق. لكن الدفن بالليل هذا فيه تفصيل، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدفن ليلا كما في صحيح مسلم أن رجلا مات ليلا فكفن في كفن غير طائل ودفن ليلا، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفن الرجل بالليل حتى يصلى عليه، وقال إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. إذن النهي معلل، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفن الرجل أخاه ليلا حتى يصلى عليه، إذن النهي أن يدفنه بعد العشاء، يعني مات بعد صلاة العشاء وصلى عليه أناس بعد صلاة العشاء عدد قليل، لأنه الناس يجتمعون في الصلوات الخمس، يمكن الإنسان يأتي بخمسة عشرة يصلي عليه ويدفنونه. أحيانا في الحرم أنا رأيت هذا بعد صلاة العشاء بساعة وأكثر وأقل يأتون بميت وبدون ميكروفون ما يعلنون، يأتون بميت ويجتمع من حول المكان غالبا حول المقام مقام إبراهيم، ويجتمع جمع يعني قليل بالنسبة للحرم ويصلون، قد يأتون 40 و100 لكثرة الناس في الحرم، كل مرة الجنازة جاء وصلى، لكن هذا ظلم للميت، هذا هضم لحقه لأنه في الحرم. لو أخر صلاة الفجر صلى عليه ألوف مؤلفة، لكن الآن صلى عليه 400 و500 عدد قليل والوقت قريب، هنا لا يجوز أن يدفن ليلا حتى يصلى عليه، أي الصلاة المعتادة، وليس المعنى أنه لم يصلي عليه أحد، لا صلى عليه عدد قليل لكن حتى يصلى عليه، أي الصلاة المعتادة جمع الكثير. فإذا مات بعد صلاة العشاء نقول لا تدفنوه قبل الفجر، انتظروا حتى يصلى عليه بعد صلاة الفجر كثرة العدد. أما إذا صلي عليه بعد صلاة العشاء فلا مانع أن يدفن ليلا، والنبي عليه الصلاة والسلام أدخل أو دفن رجلا ليلا وأسرج في القبر، هذا له شاهد كما سبق. وأيضا في جواز الإسراج في القبر، وأنه لا يعارض قوله عليه الصلاة والسلام لا تتبع الجنازة بنائحة ولا نار، حديث في ضعف لكن له شاهد، ففي نهي عن اتباع الجنازة بنار، هذا من فعل الجاهلية تعظيما للميت، فيتبعونه بنار، يوقدون نار يحملونها ويتبعون الميت تفخيما له وإظهارا لفضله، هذا من البدع، فلا يجوز أن تتبع الجنازة بنار. لكن الإيقاد عند القبر للحاجة لا بأس به، وأيضا المقبرة لا تسرج، يعني لا يضع فيها أنوار دائمة، الحديث السابق لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وإن قلنا الحديث ضعيف كما سبق لكن لا يجوز الإسراج لأنه وسيلة للشرك، مثل عدم جواز الكتابة على القبر والبناء والتجصيص، فالإسراج وضع لمبات عند قبر هذا أشد من التجصيص والكتابة، أنه وسيلة للشرك. لكن لا مانع أن يؤتى بقنديل أو سراج أو ما شابه ذلك، لحاجة الدفن، لأن المقابر ليس في أنوار عامة، فلا بد من الإنارة أو نور سيارة، يوقفون سيارة ويولعون النور حتى يرى الناس القبر حتى يتمكنوا من دفنه، يوقدون ثم يزول هذا النور. باب ما جاء في الثناء الحسن على الميت. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت، في رواية ثلاث مرات، ثم قال: أنتم شهداء الله في الأرض. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث رضي الله عنه حديث حسن صحيح. ورواه البخاري ومسلم بأطول من هذا، أن مر على النبي عليه الصلاة والسلام بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت وجبت وجبت. ثم مر بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت وجبت وجبت. قال عمر رضي الله عنه: ما وجبت 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 يا رسول الله؟ قال: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، ثلاث مرات. هل هذا خاص بالصحابة رضي الله عنهم؟ الجواب لا، لأنه جاء في لفظ عند البخاري: المؤمنون شهداء الله في الأرض. هذا يدل على أنه عام، لكن لا شك أنه لابد أن يكون من الصالحين. شهادة الفسق لا عبرة بها، لأنهم يثنون على من هو من جنسهم من أصحاب الفجور، يثنون عليه. بالعكس، كلما كان أمكن في الشر كلما أثنوا عليه أكثر، كالمطربين والممثلين وما شابههم من أصحاب الفجور، هؤلاء يثنون على من هو مثلهم، فلا عبرة بثنائهم، العبرة بثناء الصالحين من عباد الله. في سؤال هنا، وهو: هل الثناء الذي تجب به الجنة المطابق للواقع ولا ما يلزم أن يطابق الواقع؟ هذه مسألة ترى فيها أخذ ورد، يعني هل يلزم أن يكون الثناء مطابقا لواقع الميت، أثنى عليه خيرا وهو خير في الواقع، أو يغفر له حتى لو لم يوافق الواقع؟ ولو لم يوافق صحيح، لأنه لو وافق الواقع غفر له بماذا؟ بعمله، وصار ثناء الناس تحصيل حاصل. لكن فائدة الثناء أنه يغفر له ولو كان عنده ذنوب خفية، يعني بعض الناس قد يكون عنده ذنوب خفية ويخفيها حياء من الناس، وليس خوفا من عقوبة دنيوية، لا، لحبه للخير ولا يحب أن يعرف بالشر فيستخفي. كل أمتي معافاة إلا المجاهرين، فهذا يستخفي بذنوب خفية والناس لا يعرفونها، ويظهر منه الخير والصلاح لا نفاقا إنما حياء وكرما، فالله سبحانه وتعالى يغفر له ما أخفاه ويدخل في المعافين. كل أمتي معافاة إلا المجاهرين. فمن ظهر له ثناء حسن بين الناس هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، لأنه تستر حياء وتعففا وكرما، ولئلا يكون قدوة في الشر، ما يحب أن يعرف الشر، أنه يحب الخير لكن تغلبه نفسه ويقع في بعض الذنوب، كحال كثير من الناس ظاهر الخير والصلاح لكن عنده هفوات وزلات في الخفاء، وهو يتستر لا نفاقا، لا، لأنه يحب الخير ولا يحب أن يظهر منه شر ولا يحب أن يقتدى به، لأنه لو ظهر هذا المنكر ربما اقتدى به أولاده، اقتدت به زوجته ومن حوله، تساهلوا في هذا المنكر فيخفيه لئلا يكون قدوة في الشر. إذن الله سبحانه وتعالى يغفر له هذه الذنوب الخفية. وجاء حديث لكن الظاهر فيه ضعف، لو تشوفون هذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات العبد يقول: ماذا قال جيرانه؟ فتقول الملائكة أثنوا عليه خيرا أو شهدوا له بالخير، فيقول عز وجل قبلت شهادتهم فيما يعلمون وغفرت له ما لا يعلمون. لو تراجعون الحديث هذا، فإذا وهذا أيضا يدخل في المعافين، كل أمتي معافاة إلا المجاهرين. إذا وصل الإنسان إلى أنه يتستر وتعفف ويستحي ويظهر الخير لا نفاقا حبا للخير، ويخفي الشر كراهية للشر، يكره أن يعرف الشر أو يقتدى به، فهو في عداد الناجين في عداد الصالحين. ولا بد من الزلل والخطأ والوقوع في بعض الذنوب والمعاصي، من يسلم من الزلات والهفوات؟ فهذا هو الظاهر، أنه لا يلزم أن يطابق الواقع تماما، إنما هم يشهدون فيما ظهر لهم من عمل الصالح، والله يغفر له ما لا يعلمون من الذنوب والمعاصي. هل يشرع للناس أنهم يحرصون على الثناء من أجل أن يغفر للعبد؟ لا، نقول يشهدون بما يعلمون، ما يبالغون. مثلا واحد يعرف أن هذا مخلط ويقول تعالوا نشهد له بالخير عشان يغفر له، الدين ما هو تحايل، الدين ليس بالحيل، لا، هذا خبر عن ما يظهر من حال هذا الميت. أما إذا اتفق هؤلاء على أنهم يسكتون على الخطأ ويبلغون في الثناء، هؤلاء ليسوا بعدول وليسوا بشهداء، لأنهم يعلمون وشاهدوا بالغوا في المدح لأجل أن يغفر له. لا، ليس هذا المراد. العدل الشاهد العدل هو الذي يتكلم بما يعلم، لا يحابي ويمدح أكثر من الواقع. لا، فإذا شهد بما يعلم هذه الشهادة التي لها قيمة عند الله تبارك وتعالى. إذن إذا بالغ في الشهادة خرج عن العدالة، لأنه لم يعني يؤدي الشهادة على وجهها. والعكس بالعكس، من أثني عليه شر والعياذ بالله، هذا يعني يدل على خبثه. يعني الناس دائما يتعاطفون مع الميت ويرحمونه ويعطفون عليه، فإذا سبوه بعد موته هذا دليل على موغل في الشر والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم. نعم، لا، هذا ما ينبغي، يعني ما ينبغي المبالغة فيه، لأن هذا يصير مثل الطقوس، أنه كل ميت لازم يقوم واحد ويتكلم، وإذا ما لقى حسنات بدأ يفتري ويبالغ ويكذب. لا، ما يصلح هذا، ما يكون طقوس لابد من فعلها. لا، هذا يترك على حسب ما يجريه الله سبحانه وتعالى على ألسنة الناس، ما يكون هذا مقصودا. ربما يعطى مال بعد مدة ما يقوم أحد وكذا، فيصير واحد متخصص أنه يقوم في الجنائز في العزاء بأجرة، ولا لا؟ ولا بد أنه يتكلم بأحسن الكلام عشان يعطونه المال، لكن لو قاموا سبسب الميت يضربونه مو بيعطونه مال. صارت هذه كأنها لعبة. لا، ما ليس هذا المراد. نعم، طيب. لا، في جيران، ماذا قال جيران غير هذا؟ ماذا قال؟ ايش؟ إيه، اذا مات يقول الله عز وجل ماذا قال جيرانه، فيقول اثنوا عليه خيرا، في نص على الجيران، لان الجيران هم اعلم الناس بالشخص، يعرفون هل يصلي معهم في المسجد، هل لا يصلي، ماذا يفعل، ماذا مخرجه مدخله. الجيران هم أعلم الناس بالشخص، فإذا شهد الصالحون والعدول من الجيران له بالخير، هذا دليل على أنه خير. وفي مقولة لسفيان الثوري غريبة اللي يسمعه يتعجب، يقول من أثنى عليه جيرانه فهو رجل سوء. سبحان الله. ثم فسرها، من يفسرها منكم؟ غريب تفسيره. قال: ما إذا رأيت الرجل يثني عليه جيرانه فهو رجل سوء. قال: لا، قال لأنه لا يأمرهم بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر فيحبون، لأنه يعني غالبا الجيران يكون عندهم بعض المنكرات، يعني جيران كثيرون 5 6 10 بيوت حوله كلهم يثنون عليهم، معناه أنه ما ينكر عليهم. شوف الواقع اليوم، كثير من الجيران اللي ما يصلي الفجر، اللي عنده دش، اللي يسمع منه أغاني، اللي يحلق لحيته، اللي يدخن، اللي كذا، معاصي، وأنت تاركهم يحبونك ولا لا؟ رجاء الله خير، فلان محترم يسلم علينا ولا يقول شيء، لكن لو صار كل يوم الثاني ليش ما تصلي فلان؟ لازم تصلي، وأنت كذا وأنت كذا، كرهون. لكن لا عبرة، لو كرهون لا عبرة، لأنه مثل ما سبق الشهادة المقبولة شهادة الصالحين العدول، فشهادة أهل المعاصي هذه لا عبرة بها. مثل ما يقول بعض الناس إذا يعني سب الكفار شخصا من المسلمين هذه شهادة له بأنه صالح، يقولون هذا إرهابي، هذا متزمت، هذا كذا، هذا أصولي، هذا كذا، هذه مدح له، أنهم يكرهون الدين فلا يسبون إلا المؤمن الصالح، واللي يوافقهم يدهنهم يحبونه ولا يسبونه. فدائما سب الأشرار والكفرة يتضمن تزكية لهذا الشخص. شوف المشركون ماذا قالوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: سيد ولد آدم، شاعر، ساحر، كاهن، مجنون. هذه سنة ماضية. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.